فضيلة الشيخ عطية فقر، هل وردت أحاديث نبوية شريفة تحض على قراءة معينة في صلاة القيام في رمضان؟
ليس في القراءة في التراويح شيء مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عن السلف أنهم كانوا يقومون بالمئتين، يعني 200 آية، يقومون بسورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قرئ بها 12 ركعة عد ذلك تخفيفا، والأفضل عدم تطويل القراءة حتى لا يشق على الناس. وقال القاضي: لا يستحب النقصان من ختمة في الشهر ليسمع الناس جميع القرآن، ولا يزيد على ختمة كراهية المشقة على المأمومين، والتقدير بحال الناس أولى. فلو اتفق جماعة يرضون بالتطويل كان أفضل، كما قال أبو ذر: قمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح أي السحور، وكان القارئ يقرأ بالمئتين. والله أعلم.
وهل للاعتكاف زمن معين لا يجوز إلا فيه؟
الاعتكاف الواجب بالنذر يؤدى حسب ما نذره الناذر، يوما أو يومين مثلا. أما المستحب فليس له وقت محدود، فهو يتحقق بالمكث في المسجد مع النية طال الوقت أم قصر، ويثاب الإنسان ما دام في المسجد، فإذا خرج ثم عاد جدد النية انقصد الاعتكاف. وللمعتكف نفلا أن يقطع اعتكافه متى شاء قبل المدة التي نواها، وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف في 10 الأواخر من رمضان، ولما رأى زوجاته ذلك جعلت كل منهن مكانا خاصا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلغاء ذلك وترك الاعتكاف وأخره للعشر الأول من شهر شوال. وفي ذلك دليل على جواز منع الزوج زوجته من الاعتكاف بغير إذن، أما عند الإذن فقد رأى الشافعي وأحمد أنه يجوز له منعها من اعتكاف التطوع. والله أعلم.
وهل هناك من شروط أو أركان للاعتكاف؟
يشترط أن يكون المعتكف مسلما مميزا طاهرا من الجنابة والحيض والنفاس. فأما أركانه فهي المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله، فلو لم يقع المكث في المسجد أو وقع ولم تحدث النية فلا ينعقد الاعتكاف. ودليل النية معروف بالحديث وهو: إنما الأعمال بالنيات. ودليل المسجد قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والله أعلم.
والمسجد الذي يعتكف فيه هل له مواصفات خاصة؟
المسجد الذي يعتكف فيه اختلف الفقهاء في مواصفاته، فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الاعتكاف يصح في كل مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس وتقام الجماعة، وذهب مالك والشافعي إلى أنه يصح في كل مسجد حتى لو لم تقم فيه جماعة، وذلك لعدم ورود نص صريح في تخصيص مسجد بمواصفات معينة. وقال الشافعي: الأفضل أن يكون في مسجد جامع يقام فيه الجمعة والجماعة، لأن الجماعة فيه أكثر، ولا يعتكف في غيره إذا تخلل وقت الاعتكاف صلاة جمعة حتى لا تفوته. والله أعلم.
وهل يجوز الاعتكاف في غير أيام رمضان؟
الاعتكاف جائز ومندوب في أي يوم من أيام السنة، وليس خاصا بشهر رمضان، وإن كان في رمضان أفضل. والله أعلم.
وهل يوجد وقت معين يدخل فيه المعتكف المسجد ووقت آخر يخرج فيه، وخاصة إذا كان في رمضان؟
لا يوجد نص في ذلك، والأمر يرجع إلى الإنسان نفسه، فيبدأ بما حدده. فمثلا من نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل المسجد عقب غروب الشمس من يوم العشرين، لأن أول الليالي العشر وليلة الحادي والعشرين. ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان يخرج بعد غروب شمس آخر يوم من الشهر عند أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك وأحمد إن خرج بعد الغروب أجزأه، لكن الأفضل أن يبقى في المسجد حتى يخرج لصلاة العيد. ومن أراد أن يعتكف ليلة يدخل قبل أن يتم غروب الشمس، ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر. ومن أراد أن يعتكف نهارا دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروب الشمس، وهكذا. والله أعلم.
هل توجد أمور يستحب للمعتكف أن يفعلها وأمور أخرى يكره فعلها؟
يستحب للمعتكف أن يكثر من نوافل العبادات، ويشغل نفسه بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ونحو ذلك من الطاعات. ومن الطاعات دراسة العلم الديني ومذاكرته أو تعليمه. ويستحب للمعتكف أن يتخذ ستارا في صحن المسجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويكره له أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من قول أو عمل، كما يكره له الإمساك عن الكلام ظنا منه أنه قربة إلى الله. اللهم إلا إذا كان مستغرقا في فكر في خلق الكون، أو في تحضير مسائل تفيده أو تفيد غيره، فإن إمساكه عن الكلام ليس مكروها. والله أعلم.
وما الأشياء التي يباح للمعتكف أن يفعلها؟
يباح للمعتكف أن يخرج لتوديع أي إنسان كان معه، مثلا كما حدث فيما رواه البخاري ومسلم أن صفية زوج الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تزوره في معتكفه، فلما أرادت الانصراف قام وودعها فمشى معها إلى مسكنها في دار أسامة ابن زيد، فمر رجلان من الأنصار فأسرعا فقال لهما على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، يعني ليست امرأة أجنبية. ثم قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. وفيما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان وهو معتكف في المسجد يناولها رأسه من خلل الحجرة لتغسله، كما يباح الخروج من المسجد للحاجة التي لا بد منها كالغائط والبول والقيء والطعام والشراب إذا لم يوجد من يأتي به إليه، كما يخرج للغسل من الجنابة إن احتلم مثلا، وليطهر ثوبه أو بدنه من النجاسة، كما يخرج ليصلي الجمعة ويحضر الجنازة ويعود المرضى ولكن لا يجلس معهم، وله أن يأكل ويشرب في المسجد وأن ينام مع المحافظة على النظافة والأداب، وله أن يعقد العقود ويفعل ما يشاء من المباحات. والله أعلم.
إذن فما الذي يبطل الاعتكاف؟
الذي يبطل الاعتكاف هو الخروج من المسجد لغير حاجة، وكذلك ذهاب عقله بجنون أو سكر، ومثله الحيض والنفاس للمرأة، كما يبطله الوطئ بقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأن المكث في المسجد للجنب حرام. ويبطله أيضا الردة لمنافاتها للعبادة، والله أعلم.
هل للاعتكاف كعبادة قضاء؟ ومتى يجب؟
الاعتكاف عبادة، إذا فاتت يمكن قضاؤها، وإذا كان منذورا وجب القضاء، وإلا فيكون القضاء سنة، وذلك كأي عمل غير واجب له أن يخرج منه ما عدا الحج والعمرة. وإذا وجب القضاء على الإنسان ولم يقضي حتى مات فلا يجب القضاء عنه عند جمهور الفقهاء، ولكن أوجبه أحمد بن حنبل، والله أعلم.
وهل يجوز للمعتكف مثلا أن يتصل بالتليفون من المسجد لقضاء حوائج الناس؟
لا مانع من أن يتصل المعتكف بالتليفون لقضاء حوائج الناس، فذلك عمل خير، بل السنة إذا طلب منه قضاء حاجة للناس أن يخرج من المسجد ليعطيه ذلك أمر، كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما حين استدعاه إنسان وكان معتكفا في المسجد، فخرج من المسجد ليقضيها له، ولما أمسك به أحد المعتكفين قال له: إني سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من قضى حاجة إنسان خير له من اعتكاف 10 سنين، والله أعلم.
رجل مريض بالشلل، هل يجوز له أن يعتكف في بيته لمشقة اعتكافه في المسجد؟ وهل يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد؟ وهل الأفضل لها أن تعتكف في بيتها؟
اتفقت المذاهب الأربعة على أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، كما قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإن كان الإخبار عن واقع الحال لا يفيد الشرطية، وأي مسجد من المساجد يجوز فيه الاعتكاف لعدم الدليل على تخصيص بعضها بالجواز، قال العلماء: لا يصح للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، لأنه لا يطلق عليه اسم المسجد عرفا حيث يجوز بيعه، وهذا يصدق بالمكان المخصص في البيت للصلاة، أما المكان غير المخصص فلا يجوز فيه الاعتكاف من باب أولى. لكن الحنفية أجازوا للمرأة بوجه خاص أن تعتكف في مسجد بيتها، وهو المكان المعد للصلاة، وفيه قول قديم للشافعي، وجاء في وجه للمالكية صحته للرجال والنساء في مسجد البيت. والمريض بالشلل يصح اعتكافه في مسجد بيته على وجه للمالكية وأصحاب الشافعي، وكذلك على رأي محمد بن عمر بن لبابة المالكي، كما ذكره ابن حجر في كتابه الفتح عند شرح حديث رواه أبو داود: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، إذا صحوت من النوم في رمضان فظننت أن الفجر لم يطلع فأكلت وشربت، ثم تبين لي أن النهار قد طلع، فهل يصح صومي؟
ذكر ابن قدامة في كتابه المغني أن من أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، أن عليه القضاء، وذلك مع وجوب الإمساك على من أكل ظانا عدم طلوع الفجر. وقال ابن قدامة إن هذا الحكم هو قول أكثر أهل العلم، ثم حكى عن بعض التابعين أنه لا قضاء عليه، وذكر في ذلك أثرا عن عمر رضي الله عنه، ولكن الرأي الأول هو المعول عليه، وذلك لحديث البخاري أنهم أمروا بقضاء يوم أفطروا فيه لوجود غيم ثم طلعت الشمس. هذا في الظن، وهو إدراك الطرف الراجح. أما الشك وهو إدراك الطرفين على السواء، والطرفان هما طلوع الفجر وعدم طلوعه، فقد قال فيه ابن قدامة أيضا: وإن أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء، لأن المدار على تبين طلوع الفجر، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال إن هذا هو رأي الشافعي وأصحاب الرأي أي الحنفية، ولكن مالكا أوجب القضاء لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك. وذكر أن الأكل عند الشك في غروب الشمس ولم يتبين الأمر يوجب القضاء، فعلى صاحب هذا السؤال أن يمسك بقية يومه ويقضي هذا اليوم، وهو الرأي المختار، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية طاهر، قد تجب على الإنسان كفارة هي صيام شهرين متتابعين، فما الحكم لو أفطر في أثناء هذين الشهرين لعذر قهري كالحيض عند المرأة أو مصادفة يوم العيد؟ هل ينقطع بذلك التتابع ويعيد الصوم من أوله؟
جاء في القرآن الكريم النص على التتابع في صيام شهرين كفارة عن الخطأ، أو في الظهار الذي يحرم فيه الزوج زوجته بمثل قوله لها: أنت علي كظهر أمي، ثم يعود في سلام. وجاء في السنة وجوب التتابع في الصوم إذا فسد بالجماع في نهار رمضان كما رواه مسلم. وقد قال العلماء: إن أفطر الصائم أي يوم حتى لو كان قبل اليوم الأخير انقطع التتابع ووجب البدء بالصيام من جديد، وذلك من باب التغليظ عليه حتى لا يعود إلى هذا الخطأ مرة أخرى. وهذا ظاهر في الإفطار لغير عذر. أما إن كان الإفطار لعذر فقد جاء في تفسير القرطبي أن الحيض لا يمنع التتابع من غير خلاف، ذلك لأنه عذر قهري يحرم الصوم. أما المرض فقد اختلف فيه على قولين، فقال مالك إنه عذر لا يمنع التتابع إن أفطر حيث لا يستطيع الصيام، فإن برئ صام وبنى على ما فات. وقال أبو حنيفة: يستأنف. وقال الشافعي قولين، أحدهما كمالك والثاني كأبي حنيفة. جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي الموافقة على عذر الحيض. أما النفاس ففيه وجهان، الأول كالحيض بالقياس عليه، والثاني لا يقاس عليه لأنه أندر من الحيض ويمكن التحرز منه. وفيه أن المرض المخوف لا ينقطع التتابع بالفطر بسببه كما قال مالك. وأما أبو حنيفة فيقول بالانقطاع، والشافعي له قولان. ثم ذكر أن المرض غير المخوف وإن كان يضيق الفطر فيه وجهان، أحدهما لا يقطع التتابع المرض المخوف، الثاني يقطع لأنه باختياره. أما قطع التتابع في العيد وأيام التشريق فأرجح القول بالقطع لأنه باختياره، حيث بدأ الصيام وهو يعلم أنه سيتخلله العيد وأيام التشريق، وكان عليه أن يتفادى ذلك. هذه هي الآراء، ولك أن تختار منها ما تشاء، والله أعلم.
من الأيام التي يندب صيامها يوم عاشوراء، ففي أي شهر يكون هذا اليوم وما الحكمة في مشروعية صيامه؟ وهل كان ذلك معروفا قبل الإسلام؟
يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، والحكمة في مشروعية الصيام فيه هي شكر الله على نعمة كبيرة وقعت فيه واهتم بها الناس من قبل رسالة الإسلام، ذلك أنه هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام وجماعته الإسرائيليين وأغرق فرعون وقومه الظالمين، كما قال تعالى مذكرا لليهود: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فكان اليهود يصومون هذا اليوم شكرا لله على ذلك، واستمروا على صيامه حتى جاء الإسلام وهم يحافظون عليه. وجاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى اليهود يصومون عاشوراء فقال لهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه حتى فرض رمضان. وجاء في بعض الروايات قوله: نحن أحق بموسى منه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق اليهود في أن نعمة النجاة كانت في يوم عاشوراء كما تقول كتبهم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، يعني أن صيامه معهم كان اجتهادا منه، كما قيل في استقباله بيت المقدس بعد الهجرة لتأليف قلوبهم. لكن جاءت رواية في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء في مكة قبل هجرته إلى المدينة، وكان صيامه إذ ذاك اتباعا لقريش في صيام هذا اليوم في الجاهلية. لكن ما هو السبب في صيامهم؟ يعلل عكرمة صيام قريش له بأنهم أذنبوا ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم، فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفر ذلك الذنب. فهل كان ذلك تقليدا لليهود في صوم يوم الكفارة أو بناء على شرع سابق؟ والمعروف أن شريعة إبراهيم وإسماعيل التي كانت في مكة هي أسبق من الشريعة التي جاءت بها توراة موسى الذي نجاه الله من فرعون وقومه. من هذا يعلم أن صيام يوم عاشوراء كان مشروعا قبل الإسلام، وصامه الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، ولما هاجر إلى المدينة استمر على صيامه لما وجد اليهود يصومونه. وهناك أسباب أخرى لأهمية هذا اليوم، جاء في بعضها حديث رواه الترمذي بسند حسن أنه هو اليوم الذي تاب الله فيه على قوم ويتوب على آخرين، لكن ليس في الحديث تعيين لهذا اليوم ولا لهؤلاء الأقوام، كما جاء حديث غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تاب على آدم في هذا اليوم ويندب فيه الصيام. وجاء في مسند أحمد أنه ربما يكون هو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودي. وجاءت روايات ليس لها سند صحيح، منها أن يوم عاشوراء هو مولد الخليل إبراهيم ومولد موسى ومولد عيسى، وأن النار بردت فيه على إبراهيم ورفع العذاب عن قوم يونس وكشف الضر عن أيوب ورد البصر على يعقوب وأخرج يوسف من الجب وهو يوم الزينة الذي غلب فيه موسى السحرة. ويهمنا من كل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، وكان صيامه في المدينة إما بوحي من الله وإما باستدامة صيامه في مكة، وزاد تأكيده بشكر الله على نجاة موسى أو باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم في موافقة أهل الكتاب في أول الإسلام. ثم لما فتحت مكة وقوي الإسلام خالف أهل الكتاب، بل أمر بمخالفتهم في شكل الصيام لا في أصله. ودليل ذلك أن المخالفة كانت في أواخر حياته، والله أعلم.
وما حكم صيام يوم عاشوراء؟ هل هو الوجوب أو الندب؟ وما هو الثواب المترتب عليه إلى جانب الثواب على الصيام بوجه عام؟
اختلف في حكم صوم عاشوراء في أول الإسلام حين شرع قبل رمضان، فقال أبو حنيفة كان واجبا لظواهر الأحاديث، ولأصحاب الشافعي وجهان، وجه كأبي حنيفة، والأكثر أنه لم يزل سنة حين شرع، لكن كان متأكد الاستحباب. فلما فرض رمضان صار استحبابه أقل من الأول. والمهم أنه استقر أخيرا على الندب لا على الوجوب، وهو ما يفسر به فطر ابن مسعود يوم عاشوراء، كما ثبت في الصحيحين أنه لما فرض رمضان قال عن عاشوراء: من شاء صام ومن شاء تركه. وجاء في ثواب صيامه ما رواه مسلم أنه يكفر ذنوب سنة، وهي سنة ماضية أو سنة آتية إن وقعت ذنوب من الصائم، والمراد بها الذنوب الصغائر، فإن لم تكن صغائر خفف من الكبائر، فإن لم تكن كبائر رفعت الدرجات، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة النصوح، وقيل يكفرها أيضا الحج المبرور، والله أعلم.
نشاهد في هذه الأيام اهتمامات مختلفة في بعض الدول بمناسبة يوم عاشوراء، بعضها فيه حزن شديد وبعضها فيه فرح كبير، فهل هناك من تعليل لذلك؟ وهل صحيح أن هناك حديثا يأمر بالتوسعة على العيال في هذا اليوم؟
لقد ظل اهتمام المسلمين بعاشوراء مقصورا على صيامه من أجل ثوابه العظيم، حتى كان يوم الجمعة العاشر من المحرم سنة 61 من الهجرة، وهو اليوم الذي استشهد فيه الحسين بن علي رضي الله عنهما في كربلاء، فدخل يوم عاشوراء التاريخ مرة أخرى من باب واسع، عمق الشعور بالتشيع لآل البيت في الوقت الذي فرح فيه بذلك آخرون لعوامل سياسية أو غيرها. وفي ظل هذه العواطف ظهرت بدع واخترعت أقاويل وحكايات، بل وضعت أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفينا أن نبين أن فضيلة الاغتسال في هذا اليوم والخضاب والادهان والاكتحال ونحو ذلك ليس لها أصل في الدين من أجل عاشوراء فقط، بل هي مشروعة في كل الأيام. وبخصوص التوسعة على العيال، جاء في شرح الزرقاني للمواهب اللدنية أن الحديث الذي يقول: من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها، قال عنه البيهقي: إن أسانيده كلها ضعيفة. والدارقطني رواه موقوفا على عمر بسند جيد، وابن الجوزي أورده في الموضوعات، وهو حديث مختلف في قبوله ورفضه. وقد يقال: إذا كان الصوم شعيرة عاشوراء، والصوم يقوم على الزهد والتخشف، فكيف يتفق ذلك مع التوسعة على الأهل والعيال؟ إن التوسعة على العيال بوجه عام لا مانع منها ما دامت في حدود الوسع والطاقة والمشروع، وإذا كانت هناك توسعة مع الصوم فهي على الفقراء، لكن لا ارتباط لذلك بمقتل الحسين رضي الله عنه، والله أعلم.
وهل من السنة أن نصوم يوما قبل عاشوراء ويوما بعده؟
استمر تشريع الصيام لعاشوراء على أنه مندوب بعد أن فرض صيام شهر رمضان حتى لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، أي لمدة 10 سنوات. لكن حدث كما رواه مسلم عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قال: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود. فقال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 9. قال ابن عباس: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد: خالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده. وقد ذكر العلماء أن صيام عاشوراء على 3 مراتب: المرتبة الأولى صوم 3 أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر، والمرتبة الثانية صوم يوم 9 والعاشر، والمرتبة الثالثة صوم يوم 10 وحده، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، في أي شهر كانت ليلة القدر؟ وأية ليلة هي من الشهر؟
تعيين هذه الليلة في ليلة خاصة أو شهر مخصوص، الأقوال في ذلك مختلفة. لقد قيل إنها في ليالي السنة كلها، وهي مبهمة وهي معينة، لكن الذي عليه معظم العلماء أنها في شهر رمضان، ليتفق ذلك مع قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ومع قوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أما تعيين ليلة من هذا الشهر ففيه خلاف، وقد صح في ذلك حديث البخاري ومسلم: التمسوها في 10 الأواخر من رمضان، وهو صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قيام هذه الليالي الأخيرة، كما يدل عليه الحديث المتفق عليه: كان إذا دخل 10 الأواخر من رمضان جد واجتهد وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيى الليل كله. وأرجى ما تكون في الليالي 10 وفي الوتر، كما في حديث البخاري: التمسوها في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. وأشد هذا الوتر رجاء هو ليلة 27، لحديث رواه مسلم، وقيل إنها تنتقل من عام لآخر بين هذه الليالي الأخيرة، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، وهل لليلة القدر من علامات نعرفها بها؟
روى مسلم والترمذي أن الصحابة عرفوا ليلة القدر بأنها 27، لأن صبيحتها طلعت الشمس لا شعاع لها. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وقين. وإذا كانت هذه علامة ظهرت في صبيحتها فإنهم اختلفوا، فقال بعضهم: هي ليلة 27، وقال آخرون: هي ليلة 23، كما رواه مسلم. وإذا كان البعض يرى نورا في السماء لم ير مثله، فيحتمل أنه من نور الملائكة التي تنزل في هذه الليلة، كما صرح القرآن الكريم وجاء في السنة الشريفة. وإذا كانت الشمس أو الماء والطين علامة في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل تكون في كل عام وفي كل منطقة من الأرض وفي فصول الشتاء والصيف؟ وهل كل الدنيا بما فيها المناطق التي تغيب عنها الشمس شهورا طويلة، أو يكون رمضان فيها أحيانا صيفا وأحيانا شتاء، يرون هذه العلامة؟ إن تحديد علامة لها فيه عسر شديد، ولذلك يسن التعرض لها والتماسها في كل الليالي أو في أكثرها، لعل القائمين يصادفونها فيفوزون فوزا عظيما، والله أعلم.
وما فضل ليلة القدر؟ وما القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فيها؟
يكفي في بيان فضل ليلة القدر وثواب من قامها قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله عن شهر رمضان عن هذه الليلة: من حرمها فقد حرم الخير الكثير. وألف شهر لا يراد به التحديد، بل المراد به جميع الدهر، فالتعبير عربي يراد به الكثرة، كما قال تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. والثواب المضاعف في هذه الليلة كما يقول كثير من العلماء ورواه مالك في الموطأ هو تعويض للأمة الإسلامية بهذا الثواب عن أعمارها القصيرة، لتساوي أعمال السابقين الذين كانوا يعيشون أعمارا طويلة. وفضل الله واسع، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة أخرجت للناس، وفضل الله عليها وعلى نبيها عظيم كما هو معروف. أما إحياؤها فيكون بالصلاة والقرآن والذكر والاستغفار والدعاء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وصلاة التراويح في رمضان إحياء لها بذلك. وجاء في بعض المرويات: من صلى المغرب والعشاء الآخرة من ليلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي حديث ابن عباس عن نزول الملائكة فيها أنهم يمرون على كل قائم وقاعد ومصل وذاكر، يسلمون عليهم ويؤمنون على دعائهم، فيغفر الله لهم إلا أربعة: هم مدمن الخمر، وعاق الوالدين، وقاطع الرحم، والمشاحن أي المخاصم. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صفر، نود أن نعرف عدد ركعات صلاة التراويح، وهل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم 20 ركعة؟
روى البخاري وغيره عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وقولها يصلي 4 لا ينافي أنه كان يسلم من 2، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وقولها يصلي 3 معناه أنه يوتر بواحدة، فالركعتان 7. روى مسلم عن عروة عن السيدة عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. وجاء في بعض الطرق لهذا الحديث: يسلم من كل 2. وروى ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم 8 ركعات والوتر، ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إليه. هذا هو ما صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عنه شيء غير ذلك. لكن صح أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم 20 ركعة، وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وداود. قال الترمذي: وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. وقال: هكذا أدركت الناس بمكة يصلون 20 ركعة. وذهب مالك إلى أنها 36 ركعة من غير الوتر. قال الزرقاني في شرح المواهب اللدنية: وذكر ابن حبان أن التراويح كانت أولا 11 ركعة، وكانوا يطيلون القراءة فثقل عليهم، فخففوا القراءة وزادوا في عدد الركعات، فكانوا يصلون 20 ركعة من غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة، ثم خففوا القراءة وجعلوا الركعات 36 من غير الشفع والوتر، ومضى الأمر على ذلك. هذا وقد قال الحافظ في الجمع بين الروايات: إن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها، فحيث تطول القراءة تقل الركعات وبالعكس. وبه جزم الداود وغيره. ثم ذكر الحافظ أن أهل المدينة كانوا يصلونها 36 لمساواة أهل مكة، فإنهم كانوا يطوفون 7 بين كل ترويحتين، فجعل أهل المدينة مكان كل 7 4 ركعات، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية الصقر، وإذا أردنا أن نتحدث عن الركن الخامس وهو الحج، فنود أولا أن نعرف ما معنى الحج وما تعريفه. وقد وردت آيات جاء فيها ذكر الحج، وكلها جاءت فيها كلمة الحج بفتح الحاء، إلا آية واحدة جاءت بكسر الحاء، فهل يوجد تفسير لذلك؟
الحج في اللغة معناه القصد، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام للنسك، والنسك هو الطواف والوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة وسائر المناسك استجابة لأمر الله سبحانه. وجاء في نهاية ابن الأثير عن كلمة الحج فيه لغتان: الفتح والكسر. وقيل الفتح هو المصدر أي فعل الحج، والكسر هو اسم المعنى الحاصل بالمصدر أي الأثر والنتيجة، مثل العلم يمكن أن يكون مصدرا للفعل عالما، ويمكن أن يكون اسما للحاصل بالمصدر أي المعلومات التي حصلت من العلم. وفتح الحاء وكسرها من القراءات الصحيحة، والله أعلم.
يقول أحد الشباب: كل أمل أن أزور بيت الله الحرام وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الحج المباركة، ومعي مبلغ من المال يكفي لحجي أو لزوابي، فأيهما أفعل؟
لا شك أن الحج فرض لازم على كل مستطيع، ووجوبه على الفور عند جمهور الفقهاء، يحرم تأخيره عن أول فرصة له. والزواج مشروع ومرغب فيه بالآيات والأحاديث الكثيرة، غير أن الفقهاء قالوا: إنه قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، فهو واجب على من وجد نفقته وقدر على كل تبعاته وخاف العنت أي الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج، ويكون مندوبا إن قدر عليه ولم يخف العنت إن لم يتزوج، لأن كانت حالته طبيعية وعنده من القدرة ما يكف به نفسه عن الفاحشة إن أخر الزواج. وعلى هذا أقول إن كان الزواج واجبا قدمه على الحج، لأنه لو لم يتزوج وقع في الفاحشة، والحج يكون واجبا على المستطيع، ومن الاستطاعة وجود مال زائد على حاجاته الضرورية، ومن حاجاته الضرورية الزواج في مثل هذه الحالة، وبخاصة أن الحج واجب على التراخي عند بعض الأئمة، يعني لو أخره سنة لا يأثم. أما إذا كان الزواج مندوبا قدم الحج عليه ضرورة تقديم الواجب على المندوب، والله أعلم.
نود أن نعرف فضل الحج كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المظهرة، وهل النفقة في الحج لها ثواب أكبر من النفقة في أمور الحياة العادية؟
فضل الحج كبير يظهر في بيان حكمة المشروعية التي قال الله فيها: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والمنافع كثيرة، منافع دينية ومنافع دنيوية، تستفيد منها مكة وأهلها استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ويستفيد من المنافع الحجاج والمسلمون بوجه عام. ومن هذه الفوائد تقوية صلة العبد بربه بمثل التلبية وذكر الله في المشاعر والطواف حول البيت وتقبيل الحجر الذي هو يمين الله يصافح بها خلقه كما رواه أحمد. وفيه التواضع الذي جاءت فيه رواية أحمد: إن الله يباهي بأهل عرفات الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفيه ارتباط بمهد النبوة وتذكر لحوادث ماضية قيمة، كما أن فيه عاملا عوامل الوحدة بين المسلمين. ومن أجل ذلك جاء في بيان فضله ما يأتي: أولا أنه أفضل الأعمال أو من أفضل الأعمال، كما جاء في حديث أبي هريرة حينما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم الحج المبرور. والحج جهاد، وفضل الجهاد عظيم، فهو ذروة سنام الإسلام. في حديث الطبراني في شأن الرجل الضعيف الذي لا يستطيع أن يجاهد: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج. في رواية النسائي: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج. في رواية البخاري ومسلم أن عائشة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: ترى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. في الحج أيضا مغفرة الذنوب، في حديث البخاري ومسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي رواية لمسلم عندما أسلم عمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ وفي حديث النسائي والترمذي وصححه: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم، كما في حديث رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. أما النفقة فيه فقد جاء فيها حديث رواه أحمد وغيره بإسناد حسن، النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم ب700 ضعف، والله أعلم.
وهل هناك من شروط إذا اكتملت وجب الحج؟ وما هذه الشروط؟ وبما تتحقق الاستطاعة التي هي من شروط وجوب الحج؟
شروط وجوب الحج هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط فلا يجب عليه الحج، وإن كان يصح من الصبي والعبد وغير المستطيع. أما الاستطاعة فتتحقق بأمور: الأول أن يكون المكلف صحيح البدن، فإن كان عاجزا لفيخوخة أو مرض لا يرجى شفاؤه لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال، وإلا فلا. الثاني أن تكون الطريق آمنة يأمن فيها الحاج على نفسه وماله. الثالث أن يكون مالكا للزاد وللراحلة، أي وسيلة السفر، والزاد هو ما يكفيه ويكفي من يعوله كفاية فاضلة عن الحوائج الأصلية حتى يؤدي الفريضة ويعود. قال العلماء: إن وجد الزاد ولكن عليه دين لا يلزمه الحج. الرابع عدم المانع من السفر بمثل النظم الموضوعة من أولي الأمر للسفر، والله أعلم.
يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فما معنى الرفث وما معنى الفسوق وما معنى الجدال؟
جاء في تفسير القرطبي أن الرفث هو الجماع كما قاله ابن عباس وغيره، ونهى الله عنه لأنه يفسد الحج بإجماع العلماء إذا حصل قبل الوقوف بعرفة، وجزاؤه الهدي وإعادة الحج. وقال عبد الله بن عمر وطاووس وعطاء وغيرهم: الرفث هو الإفحاش للمرأة بالكلام. يقول الشخص لزوجته مثلا: إذا أحللنا عاشرتك، وقيل هو التحدث عن النساء بما يتصل بالشهوة، وقيل غير ذلك. والمراد بالنهي عن الحديث عما يتصل بالشهوة الجنسية إبعاد النفس عن هذه المتعة حتى لا يقع الشخص فيها فيفسد الحج، فهو من باب الوقاية. والفسوق هو الخروج عن الطاعات إلى المعاصي أيا كان نوعها، كما قال ابن عباس وعطاء وغيرهما. والمراد به في الحج ارتكاب المحظورات التي نهى الله عنها الحاج، كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر إلى آخره. وقيل الفسوق هو التنابز بالألقاب، وقال ابن عمر هو السباب، واختار القرطبي القول الأول الشامل لكل المعاصي. والمراد بالنهي عنه تحذير الحاج من كل المعاصي، لأن العقاب مضاعف في الأماكن المقدسة، ومجرد التفكير في ارتكاب المعصية إثم كبير، كما قال تعالى عن البيت الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والجدال في المعنى المراد منه أقوال ستة ذكرها القرطبي، منها مجادلة الغير مجادلة تؤدي إلى السباب، واختلاف الناس في أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام كما كانوا يفعلون في الجاهلية، واختلافهم في موعد الوقوف بعرفة، وهو جدال في إصابة المكان وإصابة الوقت. وقيل المراد بالجدال المفاخرة بالآباء، والمراد بالنهي عن الجدال بأي معنى هو منع الاختلاف في أحكام الحج والتعصب للرأي، وبخاصة فيما لم يكن متفقا عليه، وكذلك عدم فرض الآراء في أي شيء آخر في هذا اللقاء الكبير الذي يجمع شتات الأجناس واللغات والعادات والأفكار، وذلك لتنافيه مع حكمة الحج من دعم التعاون والتعارف بين المسلمين كافة. والله أعلم.
وهل النهي عن الرفث والفسوق والجدال خاص بأيام الحج وحدها أم ينهى عنه في غير أيام الحج؟
هذه الأمور الثلاثة، وهي الرفث بما يتعلق بالنساء ولو بالحديث، والفسوق بمعنى السباب أو العصيان، والجدال بمعنى التخاصم في الرأي، أمور منهي عنها في الحج وغيره، ولكن النهي عنها في الحج آكد نظرا لحرمان الحجاج من المتعة النسائية والتعرض في الزحام للمضايقات، واهتمام كل شخص بنفسه وتمسكه برأيه ليصح حجه الذي تعب فيه بماله وصحته. فالظروف هي التي جعلت هذه الأمور المحرمة في كل حال أشد حرمة، وبخاصة عدم مناسبتها لشرف المكان وحرمة الزمان. ومثل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصائمين عن الغيبة والكذب والزور الذي يشمل كل باطل من قول أو فعل، بمثل قوله كما رواه البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، مع أن ذلك محرم أيضا على غير الصائمين، لأن من حكمة الصيام كف النفس عن الشهوات التي رمز إليها بشهوتي البطن والفرج وهما حلالان أصلا، ليمرن الصائم نفسه بترك المشتهيات المحرمة من باب أولى. وكف النفس عن الشهوات يظهر أثره واضحا في التعامل مع الناس أو في الأخلاق الاجتماعية كما يقال، ومنها خيانة اللسان عن الكذب والزور وكل ما يضر الغير. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، الحج كما نعرف مرة واحدة في العمر بشرط الاستطاعة، ولكن كثيرا من الناس يحجون أكثر من مرة، فأيهما أفضل، الحج أو الإنفاق على وجوه الخير الأخرى؟
من المعلوم أن الحج فرض على المستطيع مرة واحدة في العمر، وذلك لحديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السائل هو الأقرع ابن حابس، وأن الرسول رد عليه بقوله: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يعرف من هذا أن تكرار الحج ليس واجبا وإنما هو تطوع، والتطوع في كل شيء ينبغي أن يراعى فيه تقديم الأهم على المهم، وقد تكون هناك حالات في أشد الحاجة إلى المعونة لإنقاذ الحياة أو تخفيف الويلات، وهنا يكون الإنفاق فيها أولى، وبخاصة بعد أن متع الله سكان الحرم بنعم زادت على ما كان يصبو إليه سيدنا إبراهيم حين دعا ربه أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وأن يرزقهم من الثمرات. والشخص الذي يحب أن يتردد على بيت الله بالحج أو العمرة ورأى أن هناك أمرا هاما صعد به عن السفر للزيارة سيعطيه الله ثوابا على نيته. وهناك مأثورات في هذا المقام وإن كانت لا تعد تشريعا، جاء فيها أن الله كتب ثواب الحج لمن صادف في طريقه فقراء ألجأتهم الضرورة إلى أكل الميتة فدفع إليهم ما معه ورجع إلى بلده دون أن يحج وأعطاه الله ثواب الحج. وإذا لم يكن هناك نص في هذه المسألة فإن التشريع بروحه وأهدافه لا يقر أن توجه أموال طائلة في مندوب من المندوبات في الوقت الذي فيه واجبات تحتاج إلى هذه الأموال. هذا وما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج حجة أدى فرضه، ومن حج ثانية داين ربه، ومن حج ثلاث حجج حرم الله شعره وبشره على النار، فليس ذلك بصحيح، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، رجل عنده مبلغ من المال يستطيع الحج به، ولكن عنده ولد يستحق الزواج أو يجب زواجه حتى لا يرتكب إثم الزنا، فأيهما يفضل، أن يحج الأب ولا يتزوج الابن، أو يتزوج الابن ويؤجل حج الأب؟
من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى فرض الحج على المستطيع وحذر من قصر فيه، كما يدل عليه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال جمهور الفقهاء إن الحج واجب على الفور يأثم الإنسان بتأخيره، وقال الشافعي: وواجب على التراخي، لو أخره لا حرمة عليه، ولكن يكون عالقا بذمته لا يبرأ حتى يؤديه، وإن مات وجب الحج عنه. أما مساعدة الولد أو البنت على الزواج فهي سنة وليست واجبة، وإذا تعارض الواجب مع السنة قدم الواجب، وهذا محل اتفاق بين الجميع، والله أعلم.
يقول رجل: في أحد الأعوام كان عندي من المال ما يكفيني للحج، ولكن شغلت ببعض الأعمال وتأخرت عددا من السنوات، ثم أكرمني الله تعالى فحججت، فهل علي إثم في هذا التأخير؟
ذهب بعض العلماء إلى أن الحج واجب على الفور، وذهب بعضهم إلى أن وجوبه على التراخي. ومن القائلين بالفورية أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي، وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة في رواية عنه. ومن القائلين بالتراخي الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة، وهو تحصيل مذهب مالك فيما ذكره ابن قويز منداد. أدلة الفورية قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة أي الفقر، رواه أحمد والبيهقي وابن ماجه. وقوله: تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد والبيهقي. وقال: ما يعرض له من حاجة أو مرض. وأدلة التراخي أن الحج فرض في السنة الثالثة التي نزلت فيها سورة آل عمران وبها آية وجوب الحج، أو في السنة السادسة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. يقول الشافعي: فاستدللنا على أن الحج فرضه مرة واحدة في العمر، أوله البلوغ وآخره أن يأتي به قبل موته، وكذلك من الأدلة حديث الضمام ابن ثعلبة السعدي الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام فذكر فيه الحج، وكان قدومه سنة 5 أو 7 أو 9. ورد القائلون بالفورية على ذلك بأن من شروط وجوب الحج الأمن، ولم يتوافر الأمن للرسول وأصحابه بعد صلح الحديبية في السنة 6 إلا في السنة 10، فبمقتضى الصلح لم يسمح بزيارة البيت إلا في السنة 7 لقضاء العمرة التي لم يتمكن منها في السنة 6. وفي السنة 8 كان الفتح في رمضان، وشغل الرسول بحرب من هم قريبون من مكة. وفي السنة 9 أرسل أبا بكر على الحج لتهيئة البيت بإعلان منع المشركين من الحج بعد هذا العام، ليحج الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 10 وليخطب خطبة الوداع مع اصطحاب زوجاته معه. كما رد القائلون بالتراخي على أدلة الآخرين بأنها تحتمل الترغيب في المبادرة ولا تحتمل تحريم التأخير. ويظهر أثر الرأيين في أن من قدر على الحج ولم يحج كان آثما على القول بالفورية لو مات قبل أن يحج، وليس آثما على القول بالتراخي، مع الاتفاق بين الرأيين على أن من مات ولم يحج مع قدرته على الحج وجب أن يحج عنه غيره، ومع الاتفاق على أن من حج بعد التأخير لا يكون قاضيا لما فاته بل يكون مؤديا. والله أعلم.
وما رأي الدين في شخص يستطيع الحج ولكنه لم يحج، هل يعاقب على ذلك؟
مع اختلاف العلماء في أن الحج واجب على الفور أو التراخي، فالأفضل التعجيل به بناء على الأحاديث الواردة في ذلك، ويضم إليها حديث رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. وعندما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال بعد ذلك: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الحسن البصري: المراد بالكفر هو الترك أي عدم الحج، فالحديث الذي رواه مسلم وينص على أن من ترك الصلاة فهو كافر. لكن ابن عباس ومعه المحققون من العلماء قالوا: إن الكفر لا يكون إلا بإنكار الفريضة وجحود أن الحج واجب. لكن لو آمن الإنسان بأنه مفروض وواجب ولكنه تكاسل في الأداء فهو ليس بكافر، بل هو مؤمن عاصم. لو لم يحج مع الاستطاعة يحاسبه الله بعد موته ويدخله النار إن لم يغفر له، ويكون مصيره النهائي هو الجنة. ويحمل على هذا حديث: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. رواه الترمذي. وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وروى مثله البيهقي. الحديث لا يدل قطعا على الكفر، ولئن صح فالمراد به الجاحد المنكر، ويحمل على الترغيب في التعجيل فقط. والله أعلم.
رجل يقول: والدي عنده مبلغ من المال يكفيه للحج ولكنه عاجز عن أداء الفريضة من الناحية الصحية، فهل يجوز لي أن أحج عنه؟ وما شروط الحج عن الغير؟
من عجز عن أداء الحج بنفسه لمرض أو شيخوخة أو غيرهما وعنده القدرة المالية يجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه، بدليل الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خشعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وكذلك إذا مات من استطاع أن يحج ولم يحج يجب أن يحج عنه غيره حتى لو لم يوص بذلك على ما رآه جمهور الفقهاء، وتخرج النفقات من التركة وتقدم على الميراث لأنها دين. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا فالله أحق بالوفاء. هذا عن الحج عن الغير أو الحج الواجب. أما الحج للغير وهو الحج المندوب الذي يريد الحاج أن يهدي ثوابه لأحد أقاربه أو لغيره ممن ماتوا ولم يكن الحج واجبا عليهم فيجوز أيضا، ويستوي في ذلك أن تكون نفقات الحج من الشخص نفسه أو من شخص آخر أو جهة أخرى، وإن كان للمتبرع بهذه النفقات ثواب أيضا. ويشترط في كلا الأمرين وهما الحج عن الغير والحج للغير أن يكون القائم به قد سبق له الحج عن نفسه وسقطت عنه الفريضة، فإن لم يكن قد أداها حسبت الحجة له هو على ما رآه جمهور الفقهاء، وليس للغير فيها نصيب من سقوط الحج عنه أو وصول الثواب إليه. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له: من شبرمة؟ قال: أخ أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والله أعلم.
يقول رجل: دعاني ابني الذي يعمل في السعودية للحج على نفقته، فهل يصح أن أجعل هذه الحجة لوالدتي مع أنها ليست من مالي؟
إذا كانت الوالدة ميتة فلا مانع من إهداء ثواب حجة لها بغض النظر عن كون المال منه أو من غيره ما دام حلالا. والله أعلم.
رجل يقول: أعمل فلاحا وعندي جاموستان وأولادي يعملون ولا يوجد معهم قائد يمكن أن يقدموه لي لأحب، فهل أبيع الجاموستين وأحب على الرغم من حاجتي الشديدة لهم في الطعام والعمل؟
أجاب النووي في فتاويه أن الأصح في مذهب الشافعي رضي الله عنه وجوب الحج عليه والحالة هذه، ومثله من له رأس مال يتجر فيه. لكن هل يعود الرجل من الحج ليتسول؟ لقد رأى كثير من العلماء أن رأس المال الذي يكفيه حاجته وحاجة من تلزمه نفقته لا يجوز إنفاقه كله لأداء فريضة الحج، فإن ذلك سيترتب عليه ضرر كبير له ولمن يعوله، فمثل هذه الحالة تدخل في عدم الاستطاعة، وهو مسؤول عن نفسه وأهله، والتقصير في ذلك منهي عنه أشد النهي. لقد قال الحنفية والمالكية مثل ما قال الشافعية، ولكن أحمد اشترط أن يكون الفاضل عن نفقة الحج يكفي عياله على الدوام، وذلك ما جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. وإن كان المغني فيه ما يفيد أن رأيه كرأي الأئمة الثلاثة وعليه، فلا يجوز له أن يبيع أرضه أو حيواناته التي هي المصدر الوحيد لرزقه ليحج، لأنه سيعود معدما، وهو رأي أميل إليه لأنه يتفق مع روح الشريعة الإسلامية التي لا تحب لأهلها أن يعيشوا فقراء ضعافا، وقد شرطت فيها الاستطاعة التي يجب أن تفسر بما يتفق والشريعة. وأين هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، وأعطي كل ذي حق حقه. ومن قوله أيضا: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، رواه ابن حبان في صحيحه. وقوله: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه أبو داود وغيره وصححه. ولهذا أرى أنه لا يجوز له أو لا يجب عليه أن يبيع ما عنده ليحج ثم يعود بعد ذلك فقيرا، والله أعلم.
رجل يقول: كنت مريضا مرضا أقعدني في فراشي، وأنبت عني من قام بالحج، وبعد سنتين شفاني الله عز وجل، فهل أقوم بالحج مرة أخرى؟
رأى الجمهور أنه ما دام قد عوفي فلا بد من قيامه بالحج، لكن أحمد بن حنبل قال: يسقط الفرض عنه ولا تلزمه الإعادة، لئلا تفضي إلى إيجاب حجتين، والدين إذا قضي فلا يقضى مرة ثانية، ولم يرد نص من النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الإعادة، فهذه وجهة نظر معقولة، والله أعلم.
وإذا كان هناك رجل صحيح الجسم ميسور الحال ويريد أن ينيب عنه من يحب، فهل يجوز هذا؟
ما دام الرجل صحيحا وميسورا لا يجوز أن ينيب عنه غيره في الحج، وهو عبادة بدنية ومالية معا، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، بعض الرجال يصطحبون أطفالهم معهم في الحج ويلبسونهم ملابس الإحرام ويؤدون المناسك، فهل حج هؤلاء الأطفال صحيح؟ وهل يغني عنهم هذا الحج إذا بلغوا؟
من المعلوم أن حد التكليف هو البلوغ، يثاب على ما يفعل ويعاقب على ما يترك فيما أوجبه الله وحرمه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الآباء بأمر الأولاد بالصلاة لسبع وضربهم عليها لعشر، فذلك ليتمرنوا عليها حتى تكون سهلة عندما يكلفون بها. وعلى هذا النحو كان الصحابة يمرنون صبيانهم على الصيام. والحج لأنه لا يجب في العمر إلا مرة، ويشترط فيه الاستطاعة، وليس كل مكلف مستطيعا لم يكن فيه تمرين للصبي عليه لعدم الكلفة فيه عندما يبلغ، فهو مرة واحدة ومع الاستطاعة. لكن لو قام الصبي بالحج صح منه حجه، لكن قال العلماء: لا يغني حجه في صباه عن الحج إذا بلغ مستطيعا. ولأمر أو لآخر كان بعض الحجاج يصحبون صبيانهم معهم في رحلة الحج، وإذا كان الصبي مميزا كان يباشر عمل المناسك بنفسه كالطواف والسعي ورمي الجمار ما دام قادرا. أما إذا كان ضعيفا أو كان غير مميز كان آباؤهم يقومون بما لم يستطيعوا القيام به. ومما جاء في ذلك ما رواه الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحل فعليه أن يحج حجة أخرى. والحل هو الإثم، أي بلغ مبلغا يكتب عليه إثمه وذنبه. وروى مسلم وغيره عن ابن عباس أيضا أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وأكثر أهل العلم على أن الصبي يثاب على طاعته وتكتب له حسناته دون سيئاته، وهو مروي عن عمر. والحديث يثبت أن لأم الصبي أجرا لأنها أمرته وعلمته إياه. ثم قال العلماء: إذا بلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة أو فيها أجزأ عن حجة الإسلام، وذلك عند الشافعي وأحمد. أما مالك فيقول بعدم الإجزاء، لأن الإحرام انعقد تطوعا فلا ينقلب فرضا. وأبو حنيفة يقول: إذا جدد الصبي الإحرام بعد البلوغ قبل الوقوف بعرفة أجزأه، وإلا فلا. والله أعلم.
وبعض الناس يصطحبون خدمهم معهم في الحج، والبعض الآخر يصطحب عبيده معه، فهل إذا أدى هؤلاء العبيد أو هؤلاء الخدم المناسك يصح حجهم؟
الخدم والعبيد الذين سافروا مع غيرهم للحج يصح حجهم وإن كان غير واجب عليهم لفقرهم أو عدم حريتهم، ولو اعتقوا وتحرروا لا يجب عليهم إعادة الحج. والله أعلم.
بعض الدوائر الحكومية والشركات تخرج عددا من عمالها يؤدون فريضة الحج، فما حكم الدين في أداء هذه الفريضة بهذا الشكل؟
يجوز الحج على نفقة الدولة وتسقط الفريضة، وكذلك يجوز الحج من خلال الفوز في المسابقات الدينية التي تنظمها الهيئات الحكومية. لكن إذا تأكد الإنسان أن كل المال الذي يحج منه حرام صح الحج مع ارتكاب الإثم عند أكثر العلماء. لكن قال أحمد بن حنبل: لا يصح ولا يجزئ، وهو الأصح، للحديث الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي الحديث المرسل الذي سقط منه الصحابي أن الحاج إذا خرج بالنفقة الخبيثة ونادى لبيك، ناداه ناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأجور غير مأجور. فإذا لم يكن هناك تحقق لأن هذا المال حرام جاز الحج ويقبل إن شاء الله. والله أعلم.
رجل يقول: وهبني صديق لي بعض المال لأحب، فهل حجي صحيح إذا أديت الفريضة؟
لو وهب صديق لصديقه مالا ليحج منه فلا يجب الحج على هذا الإنسان الذي وهب له هذا المال، وذلك لوجود المنة في الهبة. لكن لو قبلها وحج صح الحج وأغنى عن الفريضة. أما إذا وهب لابن أباه ما لم يستطيع به الحج وجب الحج لعدم وجود المشقة في المنة كما قال الشافعية. وإن كان أحمد يقول: لا يجب الحج بمال موهوب من قريب أو أجنبي، لكن ما دامت هناك آراء فيها فسحة فليتبع الرأي الذي فيه يسر. والله أعلم.
وهل الحج يجب على المرأة مثل الرجل تماما أم أن هناك فروقا بينهما؟
الحج واجب على الرجل والمرأة ما دامت هناك استطاعة، ولكن بخصوص المرأة روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. وروي أيضا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه اكتسب في الغزو وإن امرأته قد خرجت للحج، فقال له: حج مع امرأتك. إزاء هذين النصين وغيرهما اختلف العلماء في اشتراط المحرم في وجوب الحج على المرأة. وبعيدا عن اختلافهم في تقدير المسافة، قال الحنفية: لا بد من وجود الزوج أو المحرم إلا أن يكون بينها وبين مكة دون 3 مراحل. وقال الشافعي في المشهور عنه كما ذكره النووي: لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها. وقال أصحاب الشافعي: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات. وقال بعضهم: يلزمها الحج بوجود امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة. يقول النووي: المشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول، أي الأمن على نفسها بالزوج أو المحرم أو النسوة الثقات. والإمام مالك لا يشترط الزوجة أو المحرم في سفر الفريضة. وقال البادي من المالكية: إن الكبيرة غير المشتهى يجوز سفرها بلا زوج ولا محرم. ورفض القاضي عياض هذا القول، لأن المرأة مظنة الطمع والشهوة حتى لو كانت كبيرة، ولوجود السفهاء الذين لا يتورعون عن الفحشاء في الأسفار. والإمام أحمد اشترط وجود الزوج أو المحرم في وجوب الحج عليها، وفي رواية أخرى: لا يشترط ذلك في سفر الفريضة. يقول النووي بعد حكاية مذهب الشافعي: إن هذا الخلاف إنما هو في الحج الواجب، أما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وما ليس بواجب، فقال بعضهم: يجوز خروجها مع نسوة ثقات، لكن قال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم. وهذا هو الصحيح. فنوجه النظر إلى أن من اشترط المحرم أو الزوج اشترطه لوجوب الحج عليها ولرفع الإثم والحرج عنها لو سافرت بدونه، لكن لو خرجت للحج بدون ذلك فإن حجها صحيح متى استوفى أركانه وشروطه، وتسقط به الفريضة عنها ولا تلزمها إعادته مع محرم، وإن كانت قد أثمت لخروجها بدون الزوج أو المحرم أو ما يقوم مقامهما على الوجه المذكور. وقد رأينا في استعراض آراء فقهاء حتى بين علماء المذهب الواحد، رأينا اختلاف وجهات النظر في حتمية المحرم أو الزوج وإمكان الاستعاضة عنهما بالرفقة المأمونة. ولذلك أرى أن المدار هو على توفر الأمن والراحة لها، إذا حصل ذلك بأي صورة من الصور كزوج أو محرم أو رفقة مأمونة أو إشراف رسمي من مسؤول أو غير ذلك، وجب عليها الحج وسافرت. أما في الحج المندوب أو السفر لغير الواجب فلا بد من الزوج أو المحرم. هذا ويستحب لها استئذان زوجها في السفر للحج الواجب، فإن لم يأذن خرجت بغير إذنه ولا حرج، كما لو لم يأذن لها في الصلاة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما في حج التطوع فلا بد من إذنه والله أعلم.
يقول سائل: نظرت نظرا أن أحج إلى بيت الله الحرام ولم أكن قد حججت من قبل، فهل الوفاء بالنذر يكفي عن الحج الواجب علي أو على الفريضة؟
لم يأتي في ذلك نص، ولكن أفتى ابن عباس وعكرمة بأن من حج بوفاء نذر عليه ولم يكن حج حجة الإسلام أنه يجزئ عنهما، وأفتى ابن عمر وعطاء بأنه يبدأ بفريضة الحج ثم يفي بنذره، ولك أن تختار من أي الرأيين ما شئت والله أعلم.
رجل يقول: ادخرت مبلغا من المال لكنه لا يكفي للحج، وأحتاج إلى تكملة المبلغ بقرض صغير، فهل أقترض وأؤدي فريضة الحج أم أنتظر، علما بأنه قد يأتي أمر وينصرف المبلغ المدخر؟
إذا لم يجد الإنسان ما يزيد على نفقته ونفقة أسرته هل يقترض ليحج؟ لا يجب عليه الاقتراض لذلك، لكن يجوز له أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرض دون تأثير كبير على دخله وعلى أسرته. وإن كان الاقتراض للحج منهيا عنه بدليل الحديث الذي رواه البيهقي: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج هل يستقرض للحج؟ فقال: لا. والنهي الذي تضمنه النفي قيل للتحريم وقيل للكراهة. ومن صور الاقتراض تكوين جمعية أو إنشاء صندوق باشتراكات من الأعضاء يأخذ حصيلتها شهريا أو سنويا بعض الأعضاء الذين يمكنهم الحج بهذه الحصيلة مع مداومة الاشتراك ليؤدي ما عليه. فالخلاصة أن الاستقراض ليس واجبا ولكنه جائز ما دام ناويا أن يؤديه والله أعلم.